حبذا حبذا دوحكم نمتكم فحازت شرفا للعلا بكم يتشامى دوحة أثمرت فلم تجني إلا مرسلا أو بتولة أو إمامة أول حلقة ربطت بين النبوة والإمامة ولدت في مثل هذه الليلة وهو الإمام الحسن سلام الله عليه. وكان مولده إذان بالتقاء النبوة بالإمامة، وطبيعي هي يعني طبيعيا الوشائج ملتقية طبيعيا باعتبار البيت نفس البيت، والأولاد هم أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله، هم حملة الرسالة. المعنى هذا أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يؤصله بالأذهان، فقال كل نبي أولاده من صلبه إلا أنا أولادي من صلب علي بن أبي طالب. شي يريد يعني النبي صلى الله عليه وآله بهالتعبير أولادي من صلب علي بن أبي طالب؟ يعني يريد الولادة بمعناها الانتمائي، يعني أنه اللي تترتب عليها آثار حرمة، مثلا بحيث أن الإنسان ما يقدر يتزوج من عندهم ولا يزوجهم باعتبار أولاده طالعين من صلبه، هذا المعنى من الولادة يريده. هذا المعنى أعتقد تحصيل حاصل، يعني ما يحتاج أن يأكد النبي صلى الله عليه وآله، كل الناس يعرفون أن هؤلاء أبناء فاطمة زين، وأن فاطمة سلام الله عليها بنت رسول الله، وطبعا في مثل هالحالة الحسن والحسين أولاده انتمائيا، بس هو هذا المراد من التأكيد. دائما رسول الله صلى الله عليه وآله عبر يقول ولداي هذان، يعني يريد الانتماء الدموي؟ لا، مو الانتماء الدموي الواقع، إنما يريد أن هؤلاء حملت رسالتي، لأن أأكد لك أن الانتماء الدموي وين كان فضيلة هو، لكن ما هالقديل عبدور عند أهل البيت. شو تنبه لي هالنقطة، الانتماء الدموي صحيح فضيلة كونهم ينتمون يتحذرون من النبي صلى الله عليه وآله، لكن هذا كان يتقدم على الانتماء الفكري؟ لا. خل أروي لك كلمة الإمام الصادق سلام الله عليه. الإمام الصادق يقول إن ولايتي لعلي أحب إلي من ولادتي منه. وانتبه للتعبير، إن ولايتي لعلي أحب إلي من ولادتي منه، لأن الولادة شيء قشري، هذا كوني أنا قشريا أنتمي إلى دمويا، أكو ناس انتموا إلى الإمام علي عليه السلام ومو مرضيين، لا مرضيين عند المسلمين ولا عندنا، بينما أكو ناس أفرض جمعتهم مع الإمام علي عليه السلام أو مع هذا البيت روابط الولاء والفكر والعقيدة والموقف، وهي هي اللي تستأثر بالاهتمام. فلما يقول أولادي من صلب علي بن أبي طالب، طبعا يريد الانتماء هنا بمعناه الأتم الأكمل، يعني هؤلاء الامتداد لرسالتي. طيب، الإمام الحسن سلام الله عليه أول وليد وضع الوشائج، أو بالأحرى ربط بين هذين، بين هالجانب وهالجانب. ولد مثل هالليلة في السنة الثالثة للهجرة، وضعته الزهراء سلام الله عليها، وعلى عادتها النبي ينتظر، جابوا المولود إلى النبي صلى الله عليه وآله، فأخذه رسول الله وحنكه ونظر تبرس في وجهه وقال إن هذا ولدي سيد. إلى هنا بس، أما باقي الرواية سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين ترى ما موجودة. هاي ما موجودة وهاي اللي بالواقع ابتكرها ابو بكر. ابو بكر هذا ابن الحارث ابن كلدة، يصير اخو زياد ابن ابي سفيان او ابن ابيه، اخو زياد ابن ابيه لامه، سموه ابو بكر لان سنة 8 نزل من حصن الطائف على حبل بكرة فسموه ابو بكر. هذا كان يضع للامويين روايات، الوحيد اللي انفرد بالرواية هو هذا، هذا هو بالذات انفرد بهذه الرواية، ان ولدي هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين، هو اللي انفرد به الرواية. شنو الهدف؟ الهدف حتى تكون البيئة اللي عليها معاوية يعني فئة من المسلمين، يعني المسألة مسلمين ما بيناتهم صار خصام عراك. بينما الرواية الثانية اكثر من عدها، والرواية الثانية اوثق واثبت واصح. عندما قتل عمار ابن ياسر رسول الله صلى الله عليه وآله قال له: تقتلك الفئة الباغية، اخر شرابك من الدنيا ضياع من لبن، وتقتلك الفئة الباغية، فهي فئة باغية، والقرآن يأمر بقتال الفئة الباغية، فقاتلوا التي تبغي. ظلت هذه هواية لعبة دور في ذهن الحكم آنذاك، شلون يوخرها؟ حرك امثال هذا، طلع هالرواية هاي انه سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولذلك من بعد الصلح بينه وبين الامام الحسن، معاوية قعدوا طبوا عليه الناس يهنوه، قالهم: لقد قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: ستلي من بعد الخلافة. النبي اخبرني، قال لي: ستلي من بعد الخلافة، فاذا وليتها فاسكن الارض المقدسة، فاسكن الشام، يعني عملية اجتذاب لأهل الشام. نتيجة اللي يملكون، ارجع الى اصل الموضوع، الامام سلام الله عليه انتماء الواقع انتماء الرسالي اكثر من انتماء الدموي الى النبي صلى الله عليه وآله باعتبار الامتداد، وكون من ذرية النبي هذا معنى مثل ما قلت لك مفروغ من عنده، ما يحتاج ان يبرهن عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، لان تحصيل حاصل. بعد ذلك من بعد هذا الانتماء كان الامام سلام الله عليه موضع حب رسول الله مع اخيه الحسين، استأثر هو واخوه صلوات الله عليهما بحب النبي. أسامة بن زيد يقول: كنت ادخل على النبي، لما ادخل على النبي القى الحسن والحسين يلعبان على صدره، واشوف النبي يضمهما اليه ويقول: هذان ريحانتاي من الدنيا. وعرف المسلمون مبلغ حب النبي لهما، حتى اكو عبارة لبعض المؤرخين يقول: استأثرا بحب النبي دون سائر اهل البيت، يعني بحيث اذا كان رسول الله يحب باقي اهل البيت لكن مو بها النسبة، النسبة العالية استأثر بها الحسن والحسين، كان لا يفارقهما، لا يكادان يبرحان عنه، لا يفارقهما. ولأن الحسن والحسين استأثرا بحب رسول الله، استأثرا أيضا بحب المسلمين، لأن المسلمين الواقع شافوا انعطاف النبي، وشافوا إقبال النبي عليهما واعتناق النبي لهما، حتى أكو جماعة حاولوا عن هالطريق يتصورون للوصول الى اغراضهم. خلي اروي لك حادثة. الحادثة في وقعة صفين، في وقعة صفين كان الحسن سلام الله عليه مع الحسين يحضران مع ابيهما امير المؤمنين سلام الله عليه بالواقعة، ويتوليان القيادة، كانا يقاتلان، كان الامام علي عليه السلام دائما ينهى يعني يأمر أصحابه بينهم يحجوا الحسن والحسين لئلا ينقطع بهما نسل رسول الله. دون مو مسألة حسني، لا، دول الواقع هم الحبل الواصل بين من يأتي من الأجيال التي تنتمي إلى النبي وبين النبي، عليه لا ينقطع بهما نسل رسول الله، امنعاهما احبشاهما. في يوم الإمام الحسن سلام الله عليه بالمعركة اجى ليه واحد قال له سيدي عبيد الله ابن عمر ابن الخطاب يلح على ان يشوفك، يرغب ان يراك. قال الامام ماذا يريد؟ قال ما ادري، رغب. ثم انت ما اظنك ترد طالب وهذا يطلب منك اللقاء ولو لدقائق. قال الامام زين انا انتظره فليأتي. انفرد طلع عن الجيش اجى لي عبيد الله. عبيد الله كان ملتحق بمعاوية بأي سبب، التحق على أثر مقتل الخليفة الثاني عندما قتل أبو لؤلؤة. كان أكو واحد اسمه الهرمزان، هذا كان يتهجد بمسجد النبي فارسي. فإجلي عبيد الله قال له أبو لؤلؤة قتل أبي وأنت وجماعتك، نعم تتمتعون بالحياة؟ طعنه وشد عليه فقتله. بهذا هذا الرجل شنو علاقته؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. في أيام الخليفة الثالث ما حد تعرض له. لما اجت الخلافة للإمام علي تأكد أنه ما راح يسلم، هرب. التحق وين؟ بمعاوية، فظل هناك. طبعا معاوية يرحب به أيضا، هذا رقم يستفيد من عنده. فإجى للإمام الحسن جلس بين يديه. قال له انت تعرف ان اباك علي ابن ابي طالب قريش تكرهه لانه ضرب فيهم يمينا وشمالا. قريش تشنأ اباك لانه ضرب فيهم يمينا وشمالا، يعني ما اكو بيت من بيوتهم ابوك ما الى بي اثر او ما يطلبوه. وعليه الخلافة بالنسبة الى صعب استقرارها، يعني ما راح يستتب بالامر. هل لك ان تخلع اباك ونبايعك وانت تكون الخليفة؟ التفت للامام سلام الله عليه قال له انت دوافعك شنو لهذا؟ قال له دوافعي انك انت محبوب عند الناس وابوك لا تكرهه قريش. قال له لقد استهام بك الشيطان فاخرجك متخلقا بالخلوق، طلعك حاطيب على جسمك تري نساء اهل الشام موقفك. قال نعم، تتبرج حتى تري نساء اهل الشام موقفك وسيصرعك الله، سيصرعك الله عز وجل مصرعا اليم قريبا. فعلا فعلا ما انقضى ذاك النهار الا بالليل انقتل عبيد الله، قتل واحد من همدان، نعم شد عليه فقتله. بتصور موضع الشاهد عندي، هذا يقول له انت الك محبة، انت الك محبة في نفوس المسلمين كافة، يعني المسلمين كانوا حتى اللي كان مناوئ للامام علي عندما يلتقي بالامام الحسن سلام الله عليه لا يغير موقفه، او يلتقي بالحسين يغير موقفه، لانه ما يقدر يواجه التيار العام اللي يرى في الحسن والحسين تجسيد لحب رسول الله. زين هالظاهرة هذه الامام سلام الله عليه، الامام الحسن والامام الحسين دائما موطنهما كان كتفي رسول الله او كتفا رسول الله، يحملهما ويقول هذان ولداي، استأثرا بحبه بعد واستأثر به ردحا من الزمن، يعني شرف الصحبة ما فاتهم، صحبا رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن الغريب أن تاريخ المسلمين طبعا يطي الصحابة سياج من القداسة، يعني ما يمكن واحد يخترق هالسياج. بس أنا أستغرب كيف واحد مسلم مثلا مع التزامه بأن الصحبة شياج لا يمكن أن يخترق، لكن مع ذلك كانوا يخترقون هذا الشياج. لما يجون إلى الإمام الحسن سلام الله عليه يبدأون ينقدون الإمام الحسن نقد غير متزن أبدا. الشيء يمر علينا خلال البحث ان هذا النقد اصلا مو قائم على اسس صحيحة، لان اللي ينقد يكون ياخذ الواقع يحللها تحليل كامل، هذول لا، كان يهمهم مجرد التهريج. ولا انت قد تستغرب عندما تمر بتاريخ المسلمين، قد تستغرب بعض الروايات اللي تلصق بالامام الحسن سلام الله، لا تعرف كانه اكو هدف، تعرف ان هذه موظفة، الرواية هاي وظفت خصيصا لان تأخذ طريقها الى الذنب، يعني رواية ما لها نصيب من الصحة، مثل افرض رواية كثرة الازواج ان هذا المعنى انعكس عليه من انعكس حتى على المستشرقين، المستشرقين طبعا يهمهم ان يلغمون تاريخنا، يهمهم ان يجدون علاقات متشنجة بين اطراف المسلمين، لزموا هذا الوتر الذي ضرب عليه جماعة اللي كانوا يصورون ان الامام الحسن سلام الله عليه ينشد اللذة. انا اصور فيليب حتي، فيليب حتي لما يمر ترجمة الامام الحسن يقول هذا الرجل ما كان بمستوى المسؤولية، كان ينشد البذخ وينشد اللذة، يتزوج ويطلق. مع العلم انت اذا ترجع الى الفترة اللي عاش بها الامام الحسن سلام الله عليه، فترة كانوا اصحاب النبي معظمهم يتزوج الستة والسبعة والعشرة، نعم طبعا مو ما يجمع يو قسم ملك اليمين وقسم لا بالزواج الدائم، يو لا يطلق ويأخذ يستبدل. وموجود الان اذا ترجع انت الى تاريخ، حتى ابتدئ بتاريخ الخلفاء، تجد نعم ان التعدد كان موجود. الامام الحسن ما تعدى هذا المعنى، ما تعدى السبع ازواج او ثمانية على اكثر الاقوال الصحيحة. اما الروايات هاي اللي تحاول ان تصوره بان منصرف الى اللذة، يبحث اليوم عن امرأة ثم يطلقها، طيب وين هذول لما كان هلقد ازواج عنده؟ كان مقتضى القاعدة ان ذريته تكون ذرية كبيرة، لكن هذا التاريخ بين ايدينا، مجموع ذرية الامام الحسن 5 بنات و11 من الذكور، بلي من جملة اولاده مثلا الحسن الانور، الحسن الانور ابن الحسن ابو السيدة نفيسة اللي مدفونة بالقاهرة، ويحيى المتوج نعم كان اخوها، عند بنت اسمها زينب كانت تلازم عمتها توفيت، ويميل كثير من الباحثين الى انها هي زينب المدفونة فعلا بالقاهرة، يميل كثير من المحققين ان زينب هي هذه نفسها بنت يحيى المتوج. زين، وعند زيد ابن الحسن سلام الله عليه اللي عاش 90 سنة، والذي كان يعرف بالجود ويعرف بالكرم ويعرف بالمكانة، وعند القاسم ابن الحسن سلام الله عليه واخوه عبد الله اللي راحوا بالطف اثنينهم، مجموع 11 كلهم، مجموع 11 و5 من البنات، وهذا العدد ممكن ان يجي من زوجة واحدة، نعم ممكن ان يأتي من زوجة واحدة. فالواقع انت لما تقرأ هالشيء من الروايات تلقى المستشرقين يأكدون على هالجانب، هذا مثلا من المستشرقين اللي اكدوا على هذا، رونالدسون اكد على هالمعنى، هذا تأكيد بان رجل ما عنده ذيك الدراية والحنكة، وان استأثرت به اللذات مثلا. لامنس مثلا هذا الحاقد على المسلمين ايضا يتجه نفس الروايات نفس الاتجاه، بروكلمان يتجه نفس الاتجاه. انت تستغرب المستشرقين دول ليش يصرون على هالجانب، مع ان الامام الحسن سلام الله عليه مثل ما يقول فيليب حتي يميل الى البذخ. شو وكيف الامام الحسن خرج لله من امواله 3 مرات، وشاطر الله بامواله 2 مرات، وكان معظم ايامه يقضيها بالحج الى بيت الله ماشيا 25 حجة حج، وين كان يميل الى البذخ؟ اي بذخ؟ في بذخ يعني كان اذا كل الصحابة اللي زوجوا يميلون الى البذخ، الامام الحسن يميل الى الباب الصنو باي معنى؟ شو هي مظاهر الباب اللي كانت عنده؟ يعني هل عرف عن الامام مثلا ان بنى لبيت كلف بيت مال المسلمين كذا مبلغ، مثل البيت اللي قعد فيه مروان كلف بيت المال 50,000 دينار في وقت كانت القيمة الشرائية للدينار انا ذاك كان يشغل له 60 عامل، لان العامل كان يشتغل بدانق والدينار كان 10 دراهم والدرهم 6 دوانق. هل كان عند الامام نوع من البيوت من النوع، او عند نوع مثلا من البذخ عرف في تاريخه؟ يعني انا لما اجي ارمي لي واحد بشبهة هذه الدعوة في واقع الامر دعوة ما تصمد امام الحقيقة. انما المراد بها شنو؟ المراد بها تبرير ازاحة الامام عن الحكم، حتى يقولون احنا اولى، لان هاي مسألة مسلمين، هي مو قضية اشخاص، احنا نريد امور المسلمين تدار، وهذا الرجل ما عنده قابلية يدير امور المسلمين، فاحنا اولى بادارة شؤون المسلمين. ارجوك شفت اكو اضواء، انا الفت نظرك لنقطة، شفت اكو اضواء سلطت على يزيد بن معاوية مثلا من الكتاب، فقالوا ان هذا رجل منهمك باللذائذ وبعيد وما عنده قابلية على ادارة شؤون المجتمع. مر قد يسجل يقول ان صحيح كان مولع بالصيد، مولع بالقيود بالقهود بالقرود، نعم مولع بالخمرة، مولع، لكن مع ذلك حشاشية ما حد قال عنه ضعيف، ولا قال انه ضيع شؤون المسلمين، ولا حتى التركيز على هالبيت بالذات، تركيز على هالرجل بالذات بانه مو بالمستوى اللي تريد الخلافة، لانه لا يقوى على، ولذلك اضطر ان يتنازل. بينما البحث عن التنازل هو هل بحث بصورة موضوعية؟ هم دولة يدرون ان عبيد الله ابن العباس اول واحد ارسل الامام الى المعركة، يدرون ان هذا اخذ وياه 8,000 جندي والتحق بمعاوية، 8,000 جندي اخذ وياه، شو انتبه لي، والتحق اخذ 100,000 درهم. هو هذا الرجل الواقع الامر اوائل من اولياته واضح عليه ان انسان ما يناسب المكان اللي وضع فيه. هذا كان والي على اليمن، اجى بشر ابن ورطات في طريقه، مر على اليمن، هرب وعاف اطفاله، واجى قتم اخذ 2 من اولاده ذبحهم، عبد الرحمن وعبيد بن هود، عبيد الله وعبد الرحمن، 2 ذبحهما، قتم وعبد الرحمن العفو، ذبحهما على درج صنعاء، فعاف اولاده وهرب. هذا نفسه ياخذ 100,000 درهم ويلتحق بالليل بمعاوية ويا 8,000. تعرف هاش قطة انعكاس على الجيش، قطة انعكاس على الجيش مروع. يعني انا ما اريد اعطي احكام تعميمية، مع الاسف المؤرخين يعطون احكام تعميمية هنا، عموم غير مبرر، يعني عموم غير مدروس، يجون رأسا وقالوا ان دولة اهل العراق واهل الكوفة عفوا الامام الحسن، لا هذا الواقع، هذا التعميم غير مبرر. ما اكو امة تخلو من خوانة، ما اكو امة، لكن بهذا الشكل اللي يقولوا له. القيس ابن سعد لما قالهم انتوا اختاروا بين امرين، لما صارت اشاعة بالجيش ان الامام قتل، قالهم اختاروا تقاتلون بين امام بدون امام او لا، الصالحون قالوا لا نقاتل بدون امام، متهالكين ومتقاتلين. صحيح اكو جماعة هذول الجماعة، مثلا عثمان ابن شرحبيل هذا من الرؤساء، كتب الى معاوية يقول له انا على استعداد للمجيء وان اضع يدي بيدك. نعم، رئيس اخر من الرؤساء ايضا، هذا الرئيس خالد ابن معمر ايضا كتب الى معاوية كتاب نفس الشيء. بس هذول اذا تجمعهم اربعة خمسة وكلهم انعكاشت منه، انعكاشت فعل عبيد الله، انعكس الفعل على الجيش واخذت تترى على الجيش دعايات، خلت معنوياته هابطة هابطة تماما، لان الوفد اللي وداه معاوية يفاوض الامام سلام الله عليه ثلاثة كانوا طلعوا، بس طلعوا من مفاوضة الامام طلعوا يصيحون الحمد لله الذي اصلح الامة واطفأ النائرة، ان ابن رسول الله قد وافق على الصلح، رأسا وثبوا الى خباء الامام، اجوا ليه سحبة وحتى الفراش من تحته. فالمسألة دول اللي يحاولون عندما يمرون بسيرة الامام سلام الله عليه يحاولون يرموه بالضعف ويقولون ان ما كان بالمستوى المطلوب لقتال، الا لا مو هالشكل. الامام عرف عنا، وهذا المعنى انا سبقا اشبعت في السنين السابقة، عرف عنا الامام ان انتقل من قيادة الى قيادة. يعني بالواقع الامام سلام الله عليه حياته كلها حياة مليئة بالكفاح وبالقتال. بس هالفترة اللي قضاها هالست اشهر اختبر بها الوضع اختبار كافي، عرف تماما. الاستخبارات كانت تجيب له، وحتى تجيب له صور من المكاتيب اللي كانت تبعث الى معاوية، ان شئت ان نسلمك الحسن يدا بيد. فعنا اكو عناصر معينة بالتصور، هو يعني الجيش كله كان على وتيرة واحدة، في خوارج والخوارج موتورين، في اناس وترهم علي ابن ابي طالب قبل ذلك، في اناس يطمعون بان يحصلون على مكانة افضل ويدرون في حكم الامام الحسن ما يصلون الى هالمكانة، عناصر كثيرة منحرفة هي اللي كانت كاتب معاوية. على العموم الخلافة ختمت في هالستة اشهر اللي قضاها الامام بالحكم، لان كملت الثلاثين سنة. عندنا الرواية شنو هي؟ الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله اللي يروها جماعة، الخلافة من بعد ثلاثون عاما ثم تكون ملكا عضوضا. ثلاثين عام يعني هالفترة دور الخلافة دور الخلفاء، واتم الامام الحسن بستة اشهر، وبعد ذلك تكون ملك عضوضا. مو معنى احنا هالرواية افرض نعتبرها يعني نقرها، لا، بس انا بقول لك ان الرواية يروي تروي المذاهب الاسلامية جد. ولذلك كان ابو هريرة كان يقول الخلافة بالمدينة والملك بالشام، رأسا من بعد ما بايع الامام الحسن سلام الله عليه طب سعد ابن ابي وقاص. سعد واحد من الستة اللي رشحهم الخليفة عمر للخلافة، والرواية ترشح بأن أحد العشرة المبشرة. سعد بن أبي وقاص دخل على معاوية قال له السلام عليك أيها الملك، فتضاحك له معاوية قال يا أبا إسحاق كان بوسعك أن تقول السلام عليك يا أمير المؤمنين، قال له وتقول ذلك وأنت فرح؟ جدل بهذا، والله لا احب ان اتولاها بما توليتها انت به ابدا. قد كانوا يواجهوه لان هذا الحديث انه ثلاثين سنة الخلافة وبعد ذلك تعود ملكا عضوض، انت الان ما تمثل خلافة وانما تمثل الملك العضوض. ولهذا شفينا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، شفينا كان اذا مر ذكر الخلافة يقول دول الامويون كذبوا، ما هم بخلفاء انما هم شر الملوك. فالمعنى كان منتشر بالساحة بان هؤلاء ما يمثلون الخلافة ابدا. جماعة حتى ممن يرتبط بمعاوية يقول ما عنده صفة في هالحالة، شاف ان وحدة من اثنين، يو هالفئة المخلصة اللي موجودة عنده يعرضها للعبادة ومو بس يعرض هالشيء، يعرضها للإبادة، تاريخهم كله تضحية. لكن هالوجوه إذا راحت عن الشاحة شو راح يسوون الأمويين؟ ما يندرن. كانوا أكو بعض الوجوه تعتبر حاجز بين أن يعمل الأمويين، وأمويون ما يريدون. أنت شوية اطلع على ما نقله مطرب ابن المغيرة ابن شعبة. مطرب عنده رواية يرويها المشعودي في مروج الذهب، ويرويها ابن أبي الحديد وغيره، لما كان يسمع صوت المؤذن يتمعر وجهه، يقول خمس مرات ينادى باسم محمد على المنابر على المعادن، شيء ما يطاق. هذا خمس مرات يومية اسمه يرد. أرجوك، هذا اللي يتصور أن النبي ما ينبغي أن يتردد اسمه يومية خمس مرات، تتخطر هذا يسمح بأن يبقى أبناؤه أو يدنو أبناؤه إلى الحكم أو يشكد عن شيء يرتبط به وبأبنائه؟ ما راح يشكد حتما. ولذلك تشوف كان سبب من الأسباب أن يذاد هؤلاء عن الشاحة، حطوا شتمهم على الألسن. سألون عمر بن عبد العزيز، قالوا له انت شنو اللي دفعك على ان ترفع الشتم عن ابي تراب؟ قالوا انا اقولكم والله. قالوا ماذا؟ قالوا احنا صبيان نلعب وكنا ندرس معا بالجامع عند اولاد عتبة، زين، يوم من الايام يقول ابوي مر بينا، سمعنا نشتم ابا تراب، نشتم عليا، شفت وجهه تغير، يقول عبد العزيز نفسه غير وجهه، يقول انا لاحظت هذا المعنى على ابي، تبعته وجدته يصلي، صلى لما فرغ حول وجهه عني. قلت يا ابا ما بالك؟ قال لي ويحك، متى علمت ان الله غضب على اهل بدر منذ رضي عنهم؟ قلت ما الخبر؟ قال لي لماذا تشتم عليا؟ وعلي من اهل بدر؟ قال بلى. وهل كانت بدر الا بيمينه؟ فعلا، لان القتلى 70-35 بيد علي بن ابي طالب. قال لي هل كانت بدر الا له؟ يقول بقيت الكلمة في ذهني، فتأمل هذا اللون من الشحن، هذا اللون من التضليل، شنو يراد من عنده؟ يراد من عنده ان هؤلاء لا تبقى لهم قيمة في نفوس الناس، واذا ما بقيت لهم قيمة في نفوس الناس يذادون عن الشاحة. معظم الروايات تلقاها فيها الفترة اللي روت عن الامام الحسن سلام الله عليه اشياء كثيرة هي روايات موضوعة، اذا تبحث عنها تلقاها روايات وضعت ولا تلتئم مع الحقيقة عند التحليل، يعني عند التحليل الواقع ما تصمد امام الحقيقة ابدا. على اي حال، الامام سلام الله عليه منذ ولد ترعرع في بيت جده رسول الله صلى الله عليه وآله، هاي بواكير حياته، هاي السنين الاولى اللي هي تبنى بها الشخصية، واللي ألحت الزهراء على ان تأخذ ميراث من ابيها لولديها. قالت ورثهما يا ابي. قال بلى، ان هذا له هيبتي وشهدتي، وهذا له جرأتي وشجاعتي، وطبعا باقي صفاته. ورثها قهرا. وحرص رسول الله صلى الله عليه وآله على ان يبين انهم طرف الحبل الذي فيه نجاة الامة، طرف الحبل الذي فيه نجاة الامة، وان الطوارئ لا تغير من امامتهما، ولداي هذان امامان. قام او قعد، زين، هالتربية اخذت اثرها من سلوكهما. فكان الامام الحسن سلام الله عليه كما كان الامام الحسين نسخة من جده في اخلاقه وفي عطائه وفي عبادته. كان سلام الله عليه اذا جلس في المسجد خف الناس للسؤال منه فكان يجيب. وكان يروي عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله. وكان اذا فرغ من ذلك انفتل الى محرابه، عرف عنه التهجد والعبادة والمداومة على الذكر، وعرف عنه الى جانب ذلك ما كان يتمتع به رسول الله صلى الله عليه وآله من شخاء، كان ذلك الشخاء عند ولده سلام الله عليه، فكان يشكو بما عنده. وحاول ان لا يقطع العادة اللي تعودوا عليها الناس، لذلك اضطرب الصلح ان يشترط على معاوية على خراج دار ابجر. دار ابجر كانت تابعة للبصرة، وكان وقع العقد على ان يكون خراجها واردها ينعطى الامام الحسن حتى يسد في حاجة هؤلاء الذين يفيدون عليه. فطلع على الخراج، خلاه بالطريق واشار لاهل البصرة قالوا انهبوه نهبوه، الغى بند من بنود المعاهدة. مهم ارجع للموضوع، الامام الحسن سلام الله عليه اشبه جده في عطائه في جوده في كرمه، واشبهه في عبادته، واشبهه في باقي اخلاقه. فكان الامتداد الطبيعي لجده رسول الله صلى الله عليه وآله. بس كان الامام صلوات الله عليه في فترة لو وضع غيره في مكانه لتعرض لما تعرض له الامام الحسن سلام الله عليه، لان فترة كانت جدا حاسمة، الفترة كانت جدا حاسمة. الامام اراد ان يبرهن لهؤلاء، يقولهم ترى انا ما تخليت عن الامر حبا بالحياة، لا ابدا، حتى جماعة من اصدقاء من احباء اليوم واحد يسألني يقول لي صحيح ان واحد من خواص اصحاب امير المؤمنين سلام الله عليه وهو حجر ابن عدي، صحيح يقول للامام السلام عليك يا مذل المؤمنين؟ قال له لكنه شنو دوافعه؟ الرجل دوافعه سليمة، دوافعه نبيلة، هذا الرجل ما يشك في اخلاصه لأهل البيت، هو قتل من اجل اهل البيت زين، لكن هذا الرجل قطعا ما الرؤية اللي عند الامام الحسن ما موجودة عنده، الرؤية اللي عند الامام الحسن ما موجودة عنده، الخلفية اللي لعلي بن ابي طالب في النفوس ما يعرفها، ما متنبه لها زين. ارجوك النظام يقول علي بن ابي طالب محنة العقل الانساني، ان احببناه قتلنا وان ابغضناه كفرنا، اذا نحب نقتل. يدري هاي الخلفية اللي كانت لابيه بالنفوس. الامام الحسن سلام الله عليه اجى الى على ارضية غير مستقرة ملغمة، كانت هذيك جيوش الشام والجماعة اللي التحقوا بالشام كلها كانت بالمرصاد للفئة المخلصة اللي كانت مع الامام الحسن. فيدري الامام الحسن اذا عرضهم دولة الى الابادة ما راح ينتهي الى نتيجة. يعني صحيح ان الانسان يضحي من اجل مبدأه، لكن التضحية يكون تنطي عطاء. آنذاك بعد الوقت الزمن الى دخل بالنضوج، الزمن الى دخل بالنضوج، يعني لو عرض الامام هالمجموعة الى القتل راح يصل للهدف؟ لا ما وصل. بس انا اكثر من مرة ذكرت لك شكثر اكون بين واقعة الضرب، وبين مقتل الامام الحسن 10 سنوات تنبه لي. ومع العلم معاوية غير يجيد، معاوية عليه اولا صحبة، بعدين عليه شبهة كاتب الوحي، بعدين اكو اعتبارات كثيرة كلها تتدخل، لكن يجيد ان كلهن ما عنده. ومع ذلك الحسين نهض، والحسين سيد شباب اهل الجنة، وحمل السلاح وتعرض للدعوة. شكثر لحقوا جماعة اللي لحقوا شكثر؟ يعني هاي الاقلام المتنطعة اللي تقعد ترمي الامام الحسن سلام الله عليه بالضعف او ترميه بان ما تابع اداء رسالته، ما تسأل انفسها تقول ان الحسين ايش قد حصل، ايش كثر حصل عندما نهض جميع من طلع مع الحسين اللي تعرفهم 72 واحد 73 واحد عدو الشرطة. هذا اللي كان ينبغي ان يكون من بعد ما عم الظلم الافاق، من بعد ما وصل الامر الى حد اخذ بالخناق، من بعد ما انتهت الامور الى ان الناس حوربوا بارزاقهم وبدمائهم وباعراضهم، وكل النتيجة مع هالوضع المتأزم كل اللي طلعوا 73 واحد. هذول اللي خرجوا يعني يقول شنو ما عرف يلم الناس، شلون يلمهم يعني؟ ما على كل حال اللي يريد يتنطع، وإلا الإمام الحسن سلام الله عليه لا لنقص في كفاءته سيد شباب أهل الجنة، ورسول الله صلى الله عليه وآله منحه هاللقب. يقول له ولأخيه ولأبيه وأمه: أنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، اللهم إن هؤلاء أهلي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. النبي صلى الله عليه وآله ربي بذاك الحجر المعود على الظهر والفضيلة، والإمام علي ربي بذاك الحجر حجر الشجاعة. وتتوقع أن يطلع الإمام الحسن سلام الله عليه لا يحمل من هذين شيئا؟ كلا والله، ولكن المسألة ضرب. شاف الإمام لا سبيل إلى الوصول به إلى هدفه، فاضطر اضطرارا إلى الصلح. صالح، ولما صالح الحقيقة دول كانوا جماعة معاوية راصدهم، هذول واقفين يتصور في طريق وصول يزيد للحكم لازم يخلص من عندهم. واحد منهم سعد ابن ابي وقاص. سعد ابن ابي وقاص احتال عليه بمحتلف الحيل الى ان دس له السم بالعسل. كان معروف عنده ان لله جنود من عسل، دس له السم وقتله. الثاني منه عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد، كان الى منزل في نفوس اهل الشام، واهل الشام يلتفون حوله، ورجل كان موجون وكان على علم وعلى خلق. فشاف هذا الثاني اللي راح يقف في طريق وصول يزيد الى الحكم ايضا دش له الشم قتله. هذا نفسه زين. ايش ضل عنده بعد؟ ظل عند الحسن سلام الله عليه. فظلت في نفسه الحسن اكو عنده ايضا عقد بينه وبين على ان تكون ولاية العهد للامام الحسن، فلابد وان يتخلص منه. الذي عاد قام يبحث منين المنفذ، من اين الطريق، لقى المنفذ ببيت الاشعث. نعم، لقى المنفذ عند بيت الاشعث. فالذي عاد اوصل عن طريق مجموعة من النساء وصلت الى جعدة، وكان الاتفاق مع جعدة على ان تأخذ 100,000 درهم، وبعد 100,000 درهم شنو؟ تزوج بيزيد ابن معاوية. المؤرخين يقولون كان الامام سلام الله عليه صائم ذلك اليوم، ورجع الى الدار وطلب افطاره، ومن جملة الافطار كان عند لبن والشم موضوع باللبن. جرع الامام منه جرعة احس بالشم، رجع الى الدار. يقول المؤرخين سأل الحسين، قال له: ابا محمد، اشوفك انت تكثر الذهاب الى بيت الخلاء وتخرج. قال له: لقد شقيت الشم مرارا فما اثر بي كما اثر بي في هذه المرة. قال: من الذي شقاك؟ قال: ان كان الذي اظن فالله اشد منك نقمة وتنكيلة، وان كان غيره ما احب ان يؤاخذ بدمي بريء. ثم رجع الى الدار، رجع الى حجرته يأخذ الحجرة عرضا وطولا، وقد اخذ الشم اثره من جسمه الشريف. استدعى اخاه الحسين سلام الله عليه، حط بالصورة امام الظرف الدقيق، قال الظرف ترى مهيئ للانفجار، يعني انتو حتى ما راح يخلوكم تنفردون بتنظيم امور تجهيزي، راح يمنعوكم، راح يحال بينكم وبين دفني عند جدي. قال له لا تصر على هذا، لا تصر على دفني هناك، اذا شفت ما تقدر تدفني الى جانب جدي مل بي الى البقيع، جدد اولا بعهد ثم مل بي الى البقيع ادفني عند قبر امي او عند قبر جدتي فاطمة بنت اسد. ثم قال له اوصيك الا تهرق في امري ملء محجمة دما، بعد اوصيك باهل بيتك خيرا، هذول اولادي اولادك واسرتي اسرتك. وكأن الله عز وجل كتب للحسين ان يقف على مجموعة من اخوته صرعى. فالتاريخ يعني الحسين سلام الله عليه الى وقوف وين على مصارع مجموعة من اخوته، امامهم وسيدهم الامام الحسن سلام الله عليه جلس على قبره من بعد ما صرعه وابن بابياته: غريب واطراف البيوت تحوطه، الا كل من تحت التراب غريب، أأدهن رأسي أم تطيب مجالسي، وخدك معفور وأنت تريب، وليس حريبا من أصيب بماله، ولكن من وارى أخاه حريب. هل موقف هذا أخذ أثره من الحسين؟ لكن رجع الحسين بعد لوين، رجع إلى دار فيها أولاد أخيه، فيها أسرته، فيها عشيرته. يختلف هذا الموقف عن موقف على مصرع أبي الفضل العباس، لأن عندما وقف على ذاك المصرع رجع إلى خيمة خالية، عندما وقف على ذاك المصرع رجع إلى مجموعة من النساء والأطفال، وقف بين مجموعة من الأشلاء. هل الذي يوصف سيد حيدر بهاللحظات أو سيد جعفر بهاللحظات وهو يرفع إلى جبين، يرفع إلى وجهه وجه أخيه ليقبله، يقول حاول أن يقبل ما لقى لمكان خالي من ضرب السيوف وطعن الرماح. قد رام يلثمه فلم يرى موضعا، لم يدمه حر السلاح فيلثم، هونت يا ابن ابي مصارع اخوتي، وداه يسكنه الذي هو أعلم. يقول عنه بعض المؤرخين: رجع يكفكف دموعه بمنديل بيده. اول واحد تلقاه عند رجوعه اخته، قالت: أبا عبد الله أراك رجعت وحدك، أين ابن والدي؟ اختنق بعبرته، قال: عظم الله لك الأجر به، لقد تركته على المشرع دام الوريدين. حاولت أن تخرج لمصرعه، وضع يده على صدرها، قال: لا أخي لا، لا تشمتي بنا الأعداء. أرجعها، بقيت في نفسها لوعة إلى أن جن عليها الليل، أقبلت بالليل البهيم إلى نهر العلقمي. خوي لمن أنشد وياك وعداب يمن وخلها تجعل الباب اسباط عشي برو الأحزاب
اشوف الرجا وذاك الامل خاب اخي ومن يحمي
بنات محمد ان صرنا يسترحمن.